إذا شك في تجزية شيئين كما إذا شك مثلا في تجزية قبل الاتخاذ ما هو مثل الخارج أي ما هو مثل القاعدة عقلان وصرعان من غارب السعيد هنا ذكر مثل السعيد من طبعه من الأعلام عديدهم عديدهم عديدات سعيداته عدم السعيدية فقبل تحضر إلى هذه الوجود ينبغي الإشارة إلى نزاع وقع بين الشيخ الأعظم قدس سره وبين المحقق الخراساني في معنى التجزية يعني لم يرد تماما في هذا البحث لإظهار وحضارة الشيخ منذ فسر التجزية بجواز تحضر الاستنار والاستنار بالحجاج من جعل التجزية أو أن التجزية المفروضة أثر التجزية المفروض فيها على البحث جواز التعبد بالتجزية أي جواز الاستناء به إلى النار عملا وإسناد مؤثر على رأي الشارع قولا ومن هنا الوجوه التي ذكرها الشيخ في الظهار كلام مسيحي في وجوه يحاول ان يثبت بها حرمه الاستنار حرمه التعبد بما لا معنى كانه جعل التسجيلات اثر التسجيلات في هذا البحث جواز الاستنار والاستنار في كمال ذلك صاحب الكفايه تشكر الكلام قال الاستنار والاستنار والتعبد ليس هو معنى التسجيلات ولا هو الاثر الملحوظ للتسجيلات الحجيات وأثرها المفروض عن في هذه المسألات عبارة عن المعجز والمعبر الأثر المفروض إنما هو التمييز والتعبير وبعد العلمين بعد الشيخ والمحقق الخراساني جاء الإعلام والآخرون وحاول بعضهم أن ينتصر للشيخ وبعضهم أن ينتصر للمحقق الخراساني والصحيح في هذا النداء هو ما ذهب إليه المحقق بمعنى أننا هنا لا نضحك عن المجدود اللفظي لكلمة التجزية إن ليس البحث لفظيا أو تفسيا لا نريد أن نضحك عن الشك في التجزية بمعنى ما هو المنزول اللفظي القرصان واللغتان لكلمة التجزية وإنما موضوع هذا البحث وريق هذا البحث ومنظور هذا البحث هو البحث عن التجزية الأصولية تقدم في بداية البحث بداية القرص لبيان التجزيات المتصورة بالقرص من هناك التجزية سميناها بالتجزية الأصولية المعنى الأصولي للتجزية ويقصد بالمعنى الأصولي للتجزية هناك هذا أبينا المعنى الأصولي للتجزية يقصد به لا يقصد به الوسطية أو إثبات الواقع أو تكميل الجائش أو العلم واليقين وإنما جواب المعنى الأصولي للتجزية التنزيل إلى التعبير لمؤدى الحجة الذي هو الحكم الواقعي أي الأثر الطريقي الأثر الذي يكون الحجة طريقا إليه نحوا وهو الحكم الواقعي الذي قامت عليه الحجة إما لتنجيزه إذا كان حكما إلزاميا أو للتعبير عنه إذا كان تخصيصيا أي إثبات المؤداة تنجيزا وتعذيرا لا واقعا وحقيقة أو تعبدا وكشفا وخطا 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 التي كانت ترتبط بمجموع المنوي لكلمة الحجة ترتبط بالصياغات الاعتبارية المعقولة في باب الجعل وفي باب التكريم
الأمر الذي يشترك فيها جميع المجالس والإمارات بل والأصول الشرعية وهو إثبات الواقع تنجيزا أو تعبيرا تنجيزا إذا كانت الحجة تحاول أن تنجز الواقع كإيجاب الاختيار أو القول الإسلامي أو تعبيرا إذا كانت الحجة تريد أن تأمن الواقع كالخبر التركيزي أو كإستقالة البراءة والثمارة والاحتفال. وهذا هو الذي يعبر عنه صاحب الكفاية بالتنجيز والتعبير أي صحة المؤاخذة والعقوبات على يعني التنجيز وصحة الاحتجاج على يعني التأمين. هذا الأثر الذي يكون أثرا طريقيا للحجة هذا الأثر هو معنى الحجية الأصولية وهو المنظور إليه في كل أبحاث الأصولية كل البحث الأصولي حينما يقال على حجة أو ليس بحجة فالجنون أن يستطيع أن يثبت الواقع وأثره الطريقي بمقدار التنجيز والتعبير الذي هما أثران مترتبان على الواقع بتوسط الحجة والتنجيز على الواقع لا على نفسها أو يؤمن من العقوبة على الواقع لا على نفس الحجة. هذا المعنى وهو الحجية الأصولية يساوي على ذكره صاحب الكفاية من التنجيز والتعبير هو المنظور من الحجية في الأبحاث الأصولية. وأما الآثار الأخرى التي تكون آثارا مترتبة على الحجة بما هو موضوعون يعني تكون آثارا موضوعية للحجة لا آثارا فرعية تلك الآثار التي قد تكون مترتبة على الحجة أنا أتكلم عن الحجة الشرعية فإنما هو حجة شرعا قد يجعله الشارع موضوعا لآثار موضوعية بحيث ما يترتب على القاطع الذي هو حجة وجدانية ذاتية ما يترتب الآثار الموضوعية على نفس القاطع قد يرتبها أيضا على الحجة والتي منها جواز الإسناد والاستناد فإن جواز الإسناد والاستناد على ما ذكر الشيخ نفسه على ما سبيل من الآثار الموضوعية للحق وللعلم ليس من الآثار الفريقية من الآثار الموضوعية للحق يعني يكون الخطا والعلم موضوعا فيها فقد تترتب على كل حجتين حتى الحجة التعبدية الشرعية للحجة الإسلامية هذه الآثار وإن كانت قد تترتب على الحجية الشرعية إلا أن ترتبها خارج عن البحث الأصولي عن المعنى الأصولي للحجية هذا أثر آخر فقهي فرعي هذا الأثر قد يكون الأساس الحجية بعض وقد لا يكون مترتبا صح ما ذكره صاحب الكفاية من أن ما ذكره الشيخ في معنى الحجية هنا من صحة الاستناد والاستناد هذا لا يلازم الحجية لا يلازم الحجية الأصولية عندما يقول لا يلازم الحجية يقصد لا يلازم الحجية الأصولية يعني لا يلازم تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع ومن هناك إيجاد الاحتياط تنجيزا للواقع ليس تنجيزا لنفسه فإن الرقيب تحول لا على مخالفة الحسنان على نصف ياتي وصرح به الشيخ والآخر أيضا فإيجاد الاحتياط حجة أصولية بهذا المعنى بمعنى أنه يوجد الواقع على حكم الواقعي البراءة حجة أصولية بمعنى يؤمن عن مخالفة الواقع لا يؤمن عن نفسه فإن نفسه ليس حكما إلا حكما طريقيا والحكم الطريقي لا عقوبة على مخالفة الواقع على مخالفة الواقع فهما منجزان ومعذران حجتان عند الأصولية لكن لا يرد عليهما الجواب الاستناد وإسناد الواقع هذا أثر فرعي فقهي موضوعي يكون الحجة موضوعا فيه وحينئذ يتبع دليل الترتيب وقيام هذه الحجة مقام الشرع الموضوعي فقد يدل الدليل على قيامه قيام بعض الحجاج بعض المنجزات والمعثرات مقام الفرع الموضوعي لنقاط إثباتية أو كلوثية في دليل الحجية في هذه المحافظة وقد لا تكون مترتبة نعم هناك بحث سوف يأتي في الوجه في أحد الوجوه التي سوف يستدل به في أنه إذا ثبت في مورد عدم جواز الإسناد أو الاستناد فهذا يلازم عقلا وتكوينا يلازم مع عدم التنجيدية والمعدلية هذا قبل من الدعوة من سبب مدرسة المجدار ومن سبب المدرسة الشيخ الأعظم بحسب
ومن داخل من لغات الشيخ وخالف صاحب الكفايه. الدعوة بوجه من الرجوع أنه لو ثبت في مورد الحجية المشكوكة الحجة المشكوكة لو ثبت خلقة الاصطناع وخلقة الاصطناع هذا لا يلوم على حجيته، إذ لو كان حجة لما عرض الاصطناع ولما عرض الاصطناع. يعني المعنى الذي ذكره الشيخ قد يدعى أنه يلازم في بعض الحجج مع المعنى الذي ذكره وليس الطرف الثاني أو بسبب النفي والإخفاء كما ادعى المرزا ذلك، فإن الحجية يلازم من الحجية بمعنى جواز الاستناد، يلازم الحجية بمعنى التنزيل والتعديل، والحجية وعدم الحجية بمعنى حرمة الاستناد، وحرمة الاستناد يلازم عدم الحجية بمعنى عدم المنجزية وعدم المعدية. وهذا يوصل مفهوم الوجه لأحد الوجوه الذي سوف تأتيه لعله الوجه الثالث من الوجوه الذي سوف إذن ففي معنى الحجية الحق أن المعلم الخراساني من أن الحجية المفهوم عنها هنا الحجية الأصولية، عندما نقول ما هو الحق عند الشرع حجية نحن ما نريد الحجية، نريد الحجية تنجيز الواقع والتعبير عن الواقع والكلمان الذي يكون الحجة طريقا إلى هذا الأمر للواقع ويكون بتوسط الحجة الأصولية. وهذا التنجيز والتعبير بالواقع هذا هو نفس المعنى الذي يقول صاحب الكفاية للحجية. وهذا لا يصل بالنبيل اللغوي لكلمة الحجية لكي نرجع إلى المعنى اللغوي الحجية من تقبل عن الوسطية أو معنى الإضباط أو أي معنى من المعاني، وبعدها إلى أن تلك المعاني ومن تنتجت عن معنى الأصولي، لأن الأصولي لم يعبر عن ذلك بإثبات الواقع ولكن تنجيزا أو تعبيرا. كلما أثبت الواقع الحجية يثبت الواقع من هذه الناحية الأخرى، كل مثبت للواقع تنجيزا أو تعبيرا يسمى على الحجة. هذا هو المراد بالحجية الأصولية، وهذه الحجية الأصولية غير مسألة جواز الاستناد والاستناد، والتي قد تكون مسألة حكمين فرعيين، يكون الحجة موضوعا بين الحكمين، يعني يكون من الآثار الذي يكون الحجة مقبولا في نحو الموضوعية لا الطبيعية، وهو خارج عن سطح الأصول الحجية. هذه مقدمة لحل هذا النزاع الذي موجود في كتب الإعلام، ولعله لوضوحه السيد الشهيد أعرض عن ذكره ولم يذكره ولم يذكره. فنذكر في أصل المطلب مع فرض أن المراد بالحجية هنا الحجية الأصولية، أي إثبات الواقع تنجيزا أو تعبيرا، يعني المنجزية والمعبرية. حينئذ يقال أنه استدل على أن الأصل عند الشك في الحجية على الحجية بأحد الوجوه. الوجه الأول هو أن الشك في الحجية يخالف العلم بعدم الحجية. الشك في الحجية، قالوا نفس الشك في الحجية يخالف ويستلزم العلم بعدم الحجية. هذا الدليل الذي يقال ان الشك في الحجيه في حجيه شيء يساوق العلم عدم الحجيه، يمكن ان يراد به احد معنيين. المعنى الاول ان يراد بان الشك في الحجيه في حجيه خبر واحد مثلا يساوق العلم عدم الحجيه ويستلزم العلم عدم الحجيه، يراد به أن الشك في الحجية يستلزم العلم بعدم ترتب آثار الحجية، يعني بعدم المنجزية وعدم المعذرية وعدم تغيير أي أثر عقلي أو شرعي كان ثابتا لو مع فرض عدم الحجية. أيضا لو لم يكن خبر واحد حجة بلغ أي أثر كان يترتب عقلا أو شرعا، فما بتلك الآثار المترتبة عقلا أو شرعا مع الشك في الحجية أيضا مترتبة. هذا المعنى الأول، لأن شك الحجية الشرعية في حجية شيء شرعا يساوي العلم بعدم الحجية، يعني تمام الآثار التي كانت ثابتة لو لم تكن هذه الحجة عقلا ثابتة أو علم شرعية أخرى ثابتة، كل تلك الآثار أدلتها تامة مع الشك في الحجية أدلتها تامة وتتردد في الشرع. هذا معنى، وهذا المعنى صحيح لا يبالي، فإنه
ان في منار يحب الانسان في حجيه خبر الثقه خبر الواحد مثلا ولم يكن عند الفقيه دليل على حجيه خبر الثقه كل العبوده التي ذكروها لو لا حج فيها لكن ولم يصل الى يقين بجعل الحجيه شرعا لخبر الثقه. اي دليل اخر كان كاملا في هذا المورد في مورد خبر واحد الذي شك في حجيته والذي قام مثلا على وجود الصلاه وجود سوره من الصلاه. كل تلك الأدلة التي كانت سابقة لولا على الخبر أو لولا حجية على الخبر تلك الأدلة تكون باقية كاملة سواء كانت أدلة عقلية أو أدلة شرعية. الدليل العقلي لو كان مثلا هذا المؤمن هذا الفقير يرى جريان براءة عقلية في شك في أجزاء الواجبات الإسلامية هنا يغير البراءة لأنه يرى من يرى العلم الإجمالي في بعض المركبات الإقتصادية منحلا انحلالا حقيقيا بحيث تجري البراءة العقلية عنده وهو من القائل بالبراءة العقلية ويجري هنا البراءة العقلية لأن البراءة العقلية موضوع عدم البيان على الحكم الإلزامي وهنا قيام هذا الخبر والشك في حجيته وعدم وصول دليل على حجيته لا يزال عدم البيان معقولا لأن البيان يراد به العلم إما بالواقع أو بالحكم الظاهري الإلزامي وهما لا علم لا بالواقع ولا بالحكم الظاهري الإلزامي. قلنا فيما سبق أن موضوع قاعدة الاستحقاق بلا بيان هو عدم العلم بالواقع أو العلم باهتمام الشارع للواقع الذي عبرنا عنه بالحكم الظاهري الإلزامي. عدم العلم بكلا الأمرين وعدم العلم بكلا الأمرين محفوظ لا يزال. أما عدم العلم بوجود الواقع والصورة يعني لا يزال شاك في الواقع. وأما عدم العلم باهتمام الشارع وإيجاده للاختيار فيما الشك في وجود الصورة لأن هذا الخبر الذي دل على وجود الصورة لم يثبت بدليل حجيه فلا يزال غير عالم بإيجاد الاختيار هنا غير عالم باهتمام المولى بهذا الشخص الواحد هنا. إذن وموضوع البراءة العقلية لا يزال كاملا فيكون فصله أثره وهو البراءة العقلية قال الأثر العقلي مترتب مع الشريك. إن كان هناك أثر شرعي دليل شرعي يثبت عدم الوجود إما يثبت عدم الوجود واقعا أو يثبت عدم الوجود ظاهرا أي لم يعد الدليل مع الشك الخلجي موضوعه كامل. مثلا لو كان على الفقيه يرى الإطلاق في أدلته يقول أقيم الصلاة مثلا يقول أقيم الصلاة مطلقا وإطلاقه تاما بنفي جزئية أي وشرطية أي شيء يشرط في جزئية وشرطية غير الأركان غير ما ثبت مثلا تثنية في الصلاة وهذا الإطلاق يكون تاما له يعني يثبت عدم وجود السورة واقعا لأن حجية الإطلاق مشروطة بأن يثبت المخصص له ويثبت ما يكون حاكما أو مخصصا له وهذا الخبر دار على وجود السورة يصح أن يكون مخصصا إذا كان حجة وحيث أنه يشك في حجيته قرأت في بحث حجية العموم والإطلاق أن المطلق والعام والظهورات كلها حجة حتى يخرج المخصص فمع عدم العلم بالمخصص وإحراجه لا يمكن مفعولين عن حجية الظهور وحجية الرحيم فلا يزال أقيم الصلاة إطلاقه بعد قيام الخبر كما هو قبل قيام هذا الخبر المشكوك في حجيته يكون إثباتا على حجيته في إثبات عدم وجود السورة واقعا فيربط في حقه هذا الأثر الشرعي وهو قيام الإطلاق النافي لوجود السورة واقعا يربط بهذه الحجة وبهذا الدليل الاجتهادي عدم وجود السورة واقعا. أو كان هذا الحكم الشرعي الآخر حكما ظاهريا لا واقعيا من خليل يعني نفس المظاهر أيضا ظاهريا لا أنه واقعيا مظاهر حجية الظهور الذي هو الحكم الظاهري كما إذا اعتبر أن هذا الإنسان هذا التقييد لم يكن يرى الإطلاق في أقيم الصلاة وأن هذه المطلقات ليست من مقام البيان كما ادعي ذلك في من قبل بعضهم وإنما في موارد البراءة في موارد الشك في الأجزاء لا بد من الرجوع إلى الشرائع لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وكان على الإنسان مثلا لا يقول بقاعدة مطلقة بلا بيان إما مطلقة أو بخصوص الأقل والأكثر مثلا لوجود علم إجمالي غير من حال عقلان لكن كان يرى جريان البراءة الشرعية ولو عن الجزئية كما يقول الأخوان البراءة عن الجزئية والشرعية أو عن الوجود الزائد حين أدنه عن وجود الأكثر يجري البراءة الشرعية، يتمسك بدليل البراءة الشرعية، ولا الشرعية نفي للجزئية ظاهران لا وضعان، فلا حكم شرعي بانتفاء جزئية السورة ظاهران لا وضعان مفاد أدلة البراءة الشرعية ورفع ما لا يعلمون ونحو ذلك، فلا غير متمسك به، لأن هذا الدليل وهو البراءة الشرعية موضوعه ما لم يعلم، وهذا لا يعلم، لا يعلم الوجود، حتى بعد قيام الخبر لا يعلم الوجود، فإطلاق دليل البراءة لإثبات هذا الأثر الشرعي الظاهري وهو رفع ما لا يعلمون، البراءة الشرعية عن وجود السورة لا يزال داخل. إذا تمام الآثار التي كانت تتمثل عقلا او شرعا في هذا الموضوع، لو كان الاول من موارد العلم الاخباري بحيث كان مقتضى القاعده العقليه والشرعيه في وجوب الاختيار كما بشبهه، لو كانت الشبهه قبل الاخبار او كان له علم اجمالي كبير غير منحاز ايضا باقي الاثر العقلي وهو وجوب الاختيار في عقلا لا يزال باقي بعد قيام الخبر المشكوك في منجيته، الحال نفس الحال لا يتغير من الاصل وموضوع ذلك الاثر الثابت قبل قيام هذا الخبر سواء كان ذات الاثر عقليا او كان ذات الاثر شرعيا، اثرا شرعيا واقعيا او ظاهريا، مفادا واقعيا بدليل او مفادا ظاهريا بدليل، على كل تقدير تمام تلك الاثار تترتب مع الشك في الحجيه، ولا يرتفع موضوعها الا حينما يعلم بالحجيه ويبحث الحجيه، وهذا هو معنى ان الشك في الحجيه يسارق العلم بعدم الحجيه، اي الشك في الحجيه لا يرفع موضوع تلك الادله العقليه لادله تلك الاثار العقليه والشرعيه، كل تلك الاثار لو موضوعها مقيد بالعلم كما دام لم يعلم بالحجة إما بالعلم بالواقع أو بالعلم بالحجة، موضوع تلك الآثار ترفع، وهذا مطلب صحيح لا بد. إلى هنا هذا الأصل يكون بهذا المعنى وهو معنى صحيح فني لا إشكال فيه. المعنى الثاني لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية أو يعيد عدم الحجية، أن الشك في حجية خبر التفان يساوي الحجية، طبعا يراد هنا من الشك في الحجية الشك في الحجية الشرعية لا الحجية العقلية، لأن الحجية العقلية لا معنى الشك فيها، العقل لا يشك في حكم نفسه، الشك في الحجية إشارة عن خبر التفان يؤيد أصل شرعي آخر أو إمارة شرعية أخرى مشكوك في الحجية، الشك في الحكم الشرعي والحجية بشيء يسارع العلم بأن الشارع لم يدخل حجية المثال، وهذا معنى أعمق من المعنى الأول وأكثر من المعنى الأول. في المعنى الأول لم نكن نقول أن ذات الخبر ليس بحجة واقعا، نحتمل أن يكون حجة عن الشارع، وأبغم لأنه لم يصل إلينا حجية شرعية، فحينئذ نحن نبقى على ترتيب الاثار الاخرى، لان تلك الاثار ادلتها مطلقه مقيده بالعلم وهنا لاحق مع احتمال ان يكون الخبر واقعا فجاه. في هذا المعنى الثاني يقال باكثر من ذلك انه لا فقط نرتب تلك الاثار بل نثبت ان هذا الخبر ليس بحجه واقعا في الشارع، هذه الحجيه المشكوكه ليست ثابته، المشكوك مرتفع فيتمثل الشرك والعلم، لكن الشك يتبدل الى العلم بالعدم بمعنى عدم الحجيه الفعليه، ويبقى الشك شكا في الانشاء والجعل، فيشك في جعل الشارع للحجيه لخبر واحد، هذا الشك يبقى، لكن يؤدي هذا الشك الى العلم بعدم فعليه الحجيه، لان الشارع لم يجعل الحجيه بالفعل، لا يوجد حكم ظاهري شرعي فعلي في مورد الشيء في هذا الخبر، فيعلم بعدم الحجية فعلا لخبر الواحد المشكوك في حجيته، زائدا على ترتب تلك الآثار يعلم بعدم ثبوت المشكوك، الحكم الظاهري المشكوك جعله يعلم بعدم فعليته في المورد وإن كان يشك في جعله، لا يلزم تناقضون على ما سبق. هذا متاع الآخر ومعنى الآخر. هذا المعنى الثاني استنباطه أن الشك في الحجية يساوق العلم بعدم الحجية بهذا المعنى، يعني بعدم جعل الشارع للحجية فعلا لهذا الخبر المشكوك في هذا الشيء، هذا استنباطه يتوقف على
ما ذهب إليه جملة من الأعلام، ولعله ذهب إليه أكثر الأعلام، من أن حقيقة الحكم الظاهري، الأحكام الظاهرية الشرعية حقيقتها وروحها وتحدياتها مشروطة بوصولها. أن الحكم الظاهري مع عدم الوصول ليس فعليا، وإنما مجرد إنشاء. المشهور هكذا قال، هذا مطلب أساسي من مطالبهم في باب الأحكام الظاهرية، يترتب على تحليلهم لحقيقة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري كما تقدم عند المشهور إنشاء لمصلحة، مثلا في نفس الإنشاء يراد به التمجيد والتعبير حين الوصول للمكلف، وإلا الحكم الظاهري بنفسه ليس وراءه مبادئ وليس في متعلقه مبادئ حقيقية كما تقدم. ومن هنا أجمعوا على أن الحكم الظاهري حكم طريقي، طريقي هكذا فسروا، أي ليس في متعلقه مبادئ وأغراض المولى، الغرض في نفس إنشائه وفي نفس جعله من أجل أن يصل إلى المكلف فيتنجد في طول الوصول إلى المكلف، يكون منجزا بالوصول. ومن هنا قالوا بأن العقاب العقوبة على المخالفة والمتوبة على الموافقة ليست على نفس الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري ليس من ورائه مبادئ حقيقية لكي يكون إطاعة الحكم الظاهري فيه ثواب ومخالفة الحكم الظاهري بما هو مخالف الحكم الظاهري فيه عقاب. العقاب إنما يكون على مخالفة الغرض الواقعي أي الحكم الواقعي للمولى. وفي موارد مخالفة حكم ظاهري إلزامي غير مصيب للواقع بأن لا يكون هناك واقع، هذا الإنسان يعاقب عقوبة التجافي وحسب الحقيقة، لا يعاقب عقوبة العصيان لأنه لم يخالف غرضا واقعيا من مولاه، وإنما خالف ما كان منجزا عليه شرعا، احتمال واقع كان هنا منجزا عليه بالحكم الظاهري الطريقي. ومن هنا يقال أن العقوبات والمثوبات كلها بلحاظ المخالفة والإطاعة للأحكام الواقعية لا لنفس الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية توصل الأحكام الواقعية، تنجز الأحكام الواقعية، يعني تجعل عقوبة على الواقع المحتمل، ولهذا إذا لم يكن مخالفا للواقع يعاقب عقاب التجنب لا عقاب المعصية. وهذا كلام ذكروه وهو ناشئ من أنه الحكم الظاهري عنده حكم طريقي بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس في متعلقه أي أغراض حقيقية أو مبادئ حقيقية، المصلحة في نفس جعلها وإنشائها لكي تصل إلى المكلف فتحرك المكلف فتنجز الواقع أو تؤمن عن الواقع. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا يقولون أن إذا كان حقيقة الحكم الظاهري الفعلي، فعلية الحكم الظاهري وحقيقته تنجيز الواقع، فإذا لم يصل هذا الحكم الظاهري للمكلف بأن كان المكلف جاهلا به سوف لا يكون هناك محركية وتنجيز. إذن فروح الحكم الظاهري غير موجودة، فعلية الحكم الظاهري غير متحققة، إذ لا معنى لبقاء الحكم الظاهري فعليا في حق من لم يصل إليه هذا الحكم الظاهري، إذ ماذا يراد فعليته؟ فعلية غرضا في المتعلق، المفروض أن المتعلق خال معنى فعلية معنى منجزية ومعدلية، المفروض أنه لم يصل لكي يكون منجزا ومعدلا، لا معنى لفعلية إلا الإنشاء، إلا أن هذا إنشاؤه موجود وهذا مجرد إنشاء. أما الفعلية لا تكون هناك حينئذ فعلية الأحكام الظاهرية. ومن هنا قالوا بأن الأحكام الظاهرية متوقفة على وصولها، فعلياتها متوقفة على وصولها، فعلية الأحكام الظاهرية إنما تكون في فرض وصولها، لأن حقيقة الحكم الظاهري ليس إلا هذه المنجزية والمعدلية بوصول هذا الإنشاء، وهذه المعدلية والمنجزية متقومة بالوصول، فإذا لم يصل فلا يكون شيء من تضيع المتميد الحكم الظاهري الفعلي. نعم يوجد إنشاء محض، هذا إنشاء وليس الحكم الفعلي. الأحكام الظاهرية فعلياتها وحقيقتها منوطة بالوصول. فإذا كان هكذا حينئذ يتم هذا المطلب الثاني، وهو أن الشك في الحجية يساوي العلم عدم الحجية الفعلية، وأنه لا يوجد هنا حجة للفعل،
لا يقاس حينئذ يبدأ التناقض، لأنه سوف يكون حينئذ الشك في الحجية تستلزم ارتفاع الشك وتبدله إلى اليقين بعدم الحجية. معنى الشك واليقين اجتمعا على شيء واحد، الشك في الحجية واليقين بعدم الحجية، وهذا تناقض. الشك مع اليقين لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، هذا محال. يقال أنه يكون معنى الشك في الحجية حينئذ الشك في الإنشاء والشك في الجعل، لا الشك في الحجية الزعمية، إذ لا شك في عدم الحجية الزعمية. الشك في الحكم الظاهري بالحجية بمعنى إنشائي لا بمعنى فعليته، لأن فعليته غير معقولة كما قلنا، فعليته يقطع بعدمها. إذن فيكون معنى الشك هنا الشك في الإنشاء، هكذا قال الإمام، هكذا قال بعض العلماء. وهذا بحسب الحقيقة اعتراف منه بما أشرنا إليه ما سبق من أنه يمكن أخذ العلم بالحوض في موضوع شخص ذلك الحوض، إذا جعلنا متعلق العلم الإنشاء والجعل، ومتعلق وما يترتب على العلم الحكم الذي يترتب على هذا العلم شخص ذلك الحكم، لكن بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل. إن هذا التفكيك هنا بين الإنشاء والمنشأ وبين الجعل والمجعول ليس إلا اعترافا بما ناقش فيه وبما سبق بنا الشكي دليل على أنه يصف هذا التفكيك، والعلم بالجعل والإنشاء لا يراد الإنشاء إلا الجعل. العلم بالجعل يمكن أن يؤخذ في موضوع المجعول في موضوع فعلية المجعول، وأصبح الحكم الظاهري بهذا القبيل، الحكم الظاهري لاستحالة فعليته في حق من لا يعلم بجعله وإنشائه، سوف يكون فعليته بمعنى فعلية مجعول الحكم الظاهري منوطا بالعلم بالإنشاء والعلم بالجعل، فمن لا يعلم بالجعل والإنشاء هذا الحكم الظاهري لا يكون فعلي. هذا هو المعنى الثاني ودليل هذا المعنى، إلا أن هذا المعنى غير تامن، وهذا الدليل غير تامن. حتى إذا قبلنا المبنى كما نقبله هذا المبنى الذي أشرنا إليه أخيرا من إمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع مجعول شخص ذلك الجعل كما بينا في مثلا، وإن كان أصحاب هذا المسلك كانوا ينكرونه، لكن مع ذلك هذا الكلام الذي ذكروه غير تامن، وذلك لعدة ملاحظات. أولا أنه هذا مبني على هذا التصور الذي أشير إليه، في هذا التصور أشير إلى أنه حقيقة الحكم الظاهري يكون وجوده ثبوته وفعليته في فرض الجهل به وعدم العلم به لهوا. فإذا كان لهوا إذن لا يكون ثابتا، لأن الحكم الظاهري عبارة عن إنشاء يراد به أن يكون هذا الإنشاء منشأه منجزا ومعذرا للواقع، والمنجزية والمعذرية فرق الوصول، فمع عدم الوصول بقاء هذه المنجزية والمعذرية وبقاء هذا المنشأ الظاهري والظاهري يكون له ولا أثر له، فلا هو اللغو لا يتحقق، فلا بد أن يتقيد بفرق الوصول. هذا البيان تدليل على تلك النقطة التي أشرنا إليها بالأمس، أنه أساسا هل تكون اللغوية مقيدة للمجهولات الشرعية أو لا تكون اللغوية مقيدة؟ يعني على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات أو لا يمكن تقييد الإطلاقات؟ ثم لو فرض أنه على أساس اللغوية يمكن تقييد الإطلاقات، هل هنا لغوية بحسب الحقيقة أو ليس هنا لغوية؟ أما أن اللغوية يمكن أن تقيد الإطلاق أو لا تقيد الإطلاق، قلنا بما سبق أن قد يقال بأن الإطلاق أخذ مؤونة من التقييد، فإذا كان لبس بالتقييد مجرد اللغوية فهذا لا يكون التقييد، ليس بالإطلاق مؤونة زائدة ليقال أن اللغوية هذه المؤونة الزائدة لغو، فلا بد أن ترفع لأن المؤونة في التقييد والإطلاق عدم المؤونة وعدم ذكر القيد، وهذا خطأ متقدم. فمجرد اللغوية لا يمكن أن يكون مقيدا بحسب الحقيقة للإطلاقات. نعم لو كان هناك ظهور آخر تصديقي بالخطابات كما في مسألة القدرة التي أشرنا إليه، لكن القدرة الأخرى تقوم بالتقييد، اللغوية بمجردها لا تقوم بالتقييد. وأما هذه بالنسبة لي الأصل أن اللغوية هل تقوم بالتقييد أو لا تقوم بالتقييد، فاعتبرنا أن اللغوية لا تقوم بالتقييد. أما أنه هل هنا توجد لغوية حقيقة أو لا توجد لغوية؟ الصحيح في هذه النقطة أيضا أنه لا لغوية. فإننا قلنا فيما سبق أن أحد الآثار والأغراض التي تترتب على جعل الأحكام الواقعية أو الظاهرية مطلقة حتى في حق من لا يمكنه أن يتحرك مولويا من ذلك الحول لجهله كما في الجاهل المركب في مورد الأحكام الواقعية أيضا، قلنا أحد النقاط لجعل الكفر مطلقا وغير مقيد بغير الجاهل به هو أنه بنفس إطلاق جعله يكون سوف نظر إلى هذا المكلف. هذا إطلاق جعل أحد معدات الوصول وأحد مقدمات الوصول إلى المكلف، وهذا يكفي بأن لا يكون الإطلاق لغوا. بل هؤلاء الذين صوروا إن كان المصلحة بالجعل قد يكون المصلحة بإطلاق الجعل، فيبقى هذا المجهول الظاهري مطلقا كما تصور المصلحة في أصل الجعل في الحكم الظاهري يمكن ملاحظة المصلحة في إطلاق الجعل. إذا فلا لغوية من هذه الناحية، هذا أيضا ثانيا. وثالثا والذي هو أساس الإشكال على هذا التقرير على هذا البيان أن هذا كله مبني على تصورات القوم من أن في طريقية الحكم معنى طريقية الحكم الظاهري، فإن القوم تصور أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن الحكم الظاهري الشرعي ليس في متعلقه أي مبدأ بحيث لا يكون هناك شيء مولوي من المولى، وإنما مجرد إنشاء أجور هذا الإنشاء خارج من كل المبادئ، مجرد من كل المبادئ فائدته أنه لو وصل لتمجد أو لو وصل لأمن عن الواقع فقد يتصور الظاهري، يعني يتصور طريقية الحكم الظاهري، تصور معنى الطريقية المفرغية من كل مبدأ ومن كل حيثية مولوية واقعية. بينما بناء على ما تقدم ظهرت أن الأحكام الظاهرية أيضا لها مرادف بحسب الدقة، بالدقة لها حيثيات واقعية مولوية، لها منشأ، هذا المنشأ أمر واقعي مولوي من قبل المولى، ليس المقدار المربوط بالمولى في الأحكام الظاهرية مجرد الإنشاء الذي يتنجز لو وصل أو ينجز الواقع لو وصل أو يؤمن عن الواقع لو وصل. إذا قلنا الطريقية بهذا المعنى فمع عدم الوصول لا يبقى شيء مربوط بالمولى إلا الإنشاء، إلا الإنشاء الذي هو غير فعلي. لكن قد تحدث أن طريقية الحكم الظاهري تعني أن هناك أمر مولوي بحسب حيثية مولوية، هذه الحيثية المولوية ما هي؟ هي روح الحكم الظاهري الذي سميناه بالمدلول التصديقي لأدلة الأحكام الظاهرية، وهو درجة أهمية الغرض الواقعي لدى المولى، أن هذا الغرض الإلزامي هل هو الأهم أو الغرض الترخيصي هل هو الأهم للمولى في مورد الاشتباه والتجاحم الحفظي. نحن أرجعنا حقيقة الحكم الظاهري إلى درجة اهتمام المولى بأغراضه، وأنه يرى أي الغرضين الواقعيين الإلزامي في مورد الإلزام أو الترخيصي في مورد الترخيص المشتبه على المكلفين، والذي سبب هذا الاشتباه ذاك التزاحم من النوع الثالث الذي سميناه بالتزاحم الحفظي، التزاحم المتولد في طول الاشتباه بين الأغراض الواقعية. حقيقة الحكم الظاهري كان عبارة عن درجة الاهتمام، ولهذا الحكم الظاهري الإلزامي يدل على اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية، وأنها أشد أهمية للمولى لدى المولى من أغراض الترخيصي بحيث لا يرضى بتفويته. والحكم الظاهري الترخيصي يعني أهمية أغراضه الترخيصية، وكون المكلف مطلق الحلال وعدم الاهتمام بشدة وعدم الأهمية لأغراضه الإلزامية في قبال أغراضه الترخيصية، وهاتان الحيثيتان حيثيتان ثبوتيتان واقعيتان مولويتان مربوطتان بالمولى. والأمر الإنشائي أو المنشأ في الحكم الظاهري هذا مجرد صياغة قانونية وصياغة اعتبارية تكشف عن هذا المدلول التصديقي الذي قلنا أنه هو حقيقة الحكم الظاهري والوقوف. ومن الواضح أن هذه الحقيقة حينئذ حقيقة ثبوتية مربوطة بالمولى بفرع النظر عن جهل المكلف وعلمه به، ثابتة سواء علم به المكلف أو لا. فالمولى إذا كانت أغراضه الإلزامية أهم فوقع عندي موارد الشبهات يجعل إيجاب الاحتياط، بمعنى أن غرضه أنه يهتم بأغراضه الإلزامية ويريد حفظها حتى لو انتهى إلى تسوية الأغراض التنفسية. وهذا الحفظ وهذه الإرادة الشديدة وهذه الشدة والاهتمام الزائد والأرجحية أمر ثابت، سواء علم به المكلف ووصل إلى المكلف هذا الاهتمام الذي أبرزه بجعل خطابه الظاهري أو جهل به المكلف. لو جهل المكلف لا يرتفع هذا الاهتمام، هذا الاهتمام يكون باقيا، يكون باقيا على حاله. وهذا يترتب عليه مطلبان مهمان. المطلب الأول هذا الذي ذكرناه الآن في رد، يعني رد هذا الكلام الذي بين، وهو معقولية انحفاظ الحكم الظاهري بروحه وحقيقة في موارد الشك فيه، وأن الشك في الحكم الظاهري الشرعي لا يساوي العلم بعدمه، بل يكون محفوظا محتملا في المورد محتمل الفعلية. إذ معنى الفعلية هنا عبارة عن فعلية شدة الاهتمام التي أشرنا إليها، فيكون الحكم الظاهري بروحه وبمجعوله صياغتي بكلاهما محتمل الفعلية في مورد الشرع، ولا يكون الشك في الحجية مسابقا للعلم لعدم فعلية الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري كالحكم الواقعي صار له بحسب الحقيقة حيثية ثبوتية مرضوخة للمولى، محفوظا قطع النظر عن علم المكلف وجهله وصوله إلى المكلف وعدم وصوله. والطريقية في الحكم الظاهري لا تعني عدم وجود حيثية واقعية للحكم الظاهري مربوطة بالمولى، الطريقية في الحكم الظاهري تعني أن هذه الحيثية هي من شؤون الغرض الواقعي، ليست حيثية مستقلة. هذا معنى طريقية الحكم الظاهري، أن شدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية ليس أمرا مضاريا مع الغرض الإلزامي، بل هو شأن من شؤون الغرض الإلزامي. فليس في مورد الأحكام الظاهرية أغراض مباينة مع الأغراض الواقعية، هذا معنى الطريقية. وليس معنى الطريقية جوفائية الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري واقعا ليس وراءه أي حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى، يوجد هناك حيثية ثبوتية مربوطة بالمولى في موارد الحكم الظاهري أيضا، وهذه الحيثية لو علم به المكلف أو شك بها المكلف تكون محفوظة في لوح المولى.